بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أظن وصلنا إلى فصل الطهارة، أليس كذلك؟ طيب، من يقرأ بصوت عال؟ أحد ما يحب أن يقرأ؟ اقرأ يا أيمن وارفع صوتك، سمي بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم: فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث.
تابع حتى نهاية الفقرة.
ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يفارقه غالبا، كالزيت والسمن
والدسم
كالزيت والسمن والدسم كله والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوه.
طيب، الآن هو يتحدث عن حكم الطهارة، فقال: فصل في الطهارة. الفصل هو الفاصل بين شيئين، الفاصل في اللغة هو الفاصل بين شيئين، ويطلق في الاصطلاح على طائفة من المسائل المندرجة تحت عنوان واحد أو تحت كتاب واحد. وعادة الفصل يكون تحت الباب، تحت الباب، أو ممكن أن يكون تحت الكتاب، بمعنى كتاب فصل كذا، أحيانا كتاب باب ثم فصل. يتكلم عن فصل في الطهارة. تعريف الطهارة: الطهارة لغة هي النظافة، الطهارة لغة هي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، الطهارة من الأوساخ الحسية والمعنوية، يعني سواء كان الوسخ في ظاهر البدن والثوب والمكان، أو كانت الأمراض القلبية كالحسد والغل والحقد وما إلى ذلك. أما من حيث الاصطلاح للطهارة، إذا قلنا الطهارة معناها لغة النظافة، الطهارة لغة معناها النظافة. أما اصطلاحا فهي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة، جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. إذن عندما يتكلم عن الطهارة يتكلم عن صفة حكمية تتعلق بحكم ولا تتعلق بعين، وهذا سنأتي إلى توضيحه إن شاء الله تعالى. إذن صفة حكمية توجب لموصوفها، الموصوف هو المصلي، الموصوف هو المصلي، جواز استباحة أي يجوز له أن يستبيح الصلاة به، أي المكان، عفوا، به اللباس، فيه المكان، له الحدث، واضح؟ به اللباس، فيه المكان، له الحدث. إذن تجيز له الصلاة باللباس بشرط أن يكون طبعا طاهرا من الخبث، أو في المكان بشرط أن يكون طاهرا من الخبث، فهذان متعلقان بغير وصف المصلي نفسه. فطهارة المكان متعلقة بالمكان، وطهارة الثوب متعلقة بالثوب. أما له هي متعلقة بالمصلي نفسه، وهي الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. واضح؟ إذن الطهارة من الحدث والخبث، هذان شرطان في الصلاة، وتجيز للمتصف بهذه الطهارة أن يصلي. مقابل الطهارة النجاسة، مقابل الطهارة النجاسة. فكما قلنا إن الطهارة صفة حكمية، كذلك النجاسة صفة حكمية، بمعنى لها حكم. عندما نقول حكمية أننا نميز بين عين النجاسة وحكمها. فالثوب إذا أصابه نجاسة البول مثلا، فقد تزيل البول بكل المنظفات وتذهب رائحته وبقية أوصافه، حتى لو غسلته بالصابون ولو غسلته بالكلور والديتول وما إلى ذلك من وسائل النظافة، فإن العين قد زالت ولكن حكم النجاسة بقي. واضح؟ لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق فقط، ولا تجوز بكل منظفات الدنيا. لذلك عندما يقول صفة حكمية، إنما ليبين لك أن النجاسة لو زال عينها بغير المطلق كالمنظفات المختلفة، فلو زالت عين النجاسة إلا أن حكمها باق. لذلك يقول عن الطهارة صفة حكمية والنجاسة صفة حكمية. واضح؟ فإذا قلنا هنا النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها، قلنا سابقا في الطهارة استباحة الصلاة أو جواز استباحة الصلاة، هنا نقول منع استباحة الصلاة في النجاسة. نقول في النجاسة منع استباحة الصلاة به أو فيه أو له. واضح؟ إذن نؤكد أن الحدث هو صفة في المصلي، بينما ما يتعلق بالمكان والثوب اللي هو اللباس الذي يلبسه المصلي ليس متعلقين بالمصلي. واضح؟ إذن لدينا الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأكبر متعلق بجميع أعضاء الجسم ولا يجزئ فيه إلا الغسل. أما الحدث الأصغر فهو ليس متعلقا بجميع أعضاء البدن، بل متعلق بأعضاء الوضوء. فإن توضأ زال الحدث الأصغر، والبدل عن الوضوء والغسل هو التيمم، هو بدل عنهما لحاجة وضرورة. الحدث أحيانا يطلق في باب الوضوء وباب قضاء الحاجة على الخارج المعتاد. إذا قلنا هناك صفة حكمية، الآن بيطلقوه على أنه إيه؟ اللي هو الخارج المعتاد. وهذا قيد المالكية في أن الحدث هو الخارج المعتاد. السادة الشافعية يقولون هو الخارج مطلقا حتى لو كان ليس معتادا في الخروج. ولذلك هذا يختلف بينهم في موضوع السلس، كسلس البول مثلا. فسلس البول إذا قلنا إن الحدث هو الخارج مطلقا على ما عند الشافعية، فيعتبر السلس حدثا، ومن ثم يلزم منه الوضوء، إنما هو من أصحاب الأعذار فله تخفيف مختلف عن غيره. لما قال السادة المالكية إن الحدث هو الخارج المعتاد، اعتبروا السلس غير حدث ولا يجري مجرى الحدث، ومن ثم فإن من به السلس يتعامل مع السلس على أنه ليس حدثا مطلقا، فيتوضأ للأحداث الأخرى ولا يتوضأ للسلس. واضح؟ وكذلك أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به الأمراض الأخرى المعروفة. كالطاهر تماما، يعامل كالطاهر تماما في موضوع الجواز وعدم الجواز. واضح؟ نعم. لا، لا يحتاج أصلا وضوء لا في وقته ولا في غير وقته، إنما لا يعتبر كما قلنا السلس حدثا أصلا ويعمل على ذلك. يعني إنسان مريض به سلس، نقول له انسى هذا السلس ولا تعمل عليه، لا إذا دخل الوقت ولا إذا خرج الوقت، أنت لا تتعامل معه على أنه حدث، لأن قيد الحدث هو الخارج المعتاد، وهذا السلس ليس خارجا معتادا، فهو خارج حال المرض، فهو خارج حال المرض، وكذلك المستحاضة واضح، وهذا فيه عفو للمرضى وتيسير على المرضى، وهذا فيه يسر على هذه الأمة. إذن كما أن الطهارة تطلق على الحكم، النجاسة تطلق على الحكم وتطلق على الجرم. العين النجسة تقول هذا نجاسة، بمعنى أنك تشير إلى العين، أما الحكم فلا يشار إليه، أما الحكم لأنه معنوي فلا يشار إليه، إنما تقول هذه نجاسة إشارة إلى العين. واضح؟ التطهير كيف يكون التطهير؟ التطهير إما أن يكون بالإزالة أو بالإحالة أو بهما. ما معنى ذلك؟ التطهير بالإزالة أن تزيل عين النجاسة، كأن تغسلها بالماء. في السمن الجامد أن تقور الميتة وتلقي بها خارج السمن. الأرض الرخوة أن تكثر صب الماء عليها. واضح؟ السيف والأجسام الثقيلة بالمسح بشروطه. واضح؟ إذن هذه إزالة، هذه إزالة. أما التطهير إزالة عينها، المقصود إزالة عينها. أو بالإحالة أن تتحول عين الشيء كالميتة إذا أحرقت فإن دخانها طاهر، كالنبات المغتذي على النجاسات، كالنباتات المغتذية على النجاسات، فأنت تضع هذا الزبل على جذور النبات وينمو هذا النبات ويصبح طيبا، فهذا طهر بالإحالة، بمعنى أن عين النجاسة قد استحالت، لا أوصافها، يعني لحم قطع، لحم طحن، هو بقي نجس إذا كان نجسا، لأن عينه باقية، إنما تغيرت عليه الأوصاف، إنما تغيرت عليه الأوصاف، حليب نجس صنع منه جبن لم يتغير، هو بقي كما هو، لكن تغيرت أوصافه، إنما نقول بالإحالة أن تستحيل العين. ما معنى أن تستحيل؟ أن تحول أو أن تتحول إلى شيء آخر مختلف تماما، لا أن تتغير الأوصاف. إذن التغيير، ويعني قد تستخدم النجاسات الآن في صناعات مختلفة، فإذا تغيرت عينها، إذا تغيرت عينها فتصبح طاهرة بالإحالة. والله عز وجل يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا. إذن الفرث نجس والدم نجس، ومع ذلك يخرج منهما اللبن الخالص الطيب، وهذا دليل على التطهير بالاستحالة. إذن إذا الخنزير، نعم إذا الخنزير، طبعا حال كونه ميتا، في حال مثلا الأعضاء التي تحل الحياة كالشعر بالنسبة للخنزير خلاص هو طاهر أصلا، لأنه لا تحل الحياة عند مالك، وبالتالي شعره طاهر، شعره طاهر، لكن لعابه طاهر، لعابه طاهر. لكن إذا قلنا إنه قد أخذ مما تحله الحياة كعضو من أعضائه، لحم أو كبد أو رئة أو قصبة أو ما إلى ذلك، أخذ منها، هذا أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ولو كان من الشاة أو البقرة لأنه أبين من الحية وهو ميت، إذن هو يعتبر ميت، إذا اعتبرناه ميت ولو كان من مأكول اللحم. ثم استخلصت منه مواد، أخرجت هذه المواد عن الطبيعة الجوهرية التي كانت عليها، واستخدمت مع أشياء أخرى، نحن ننتبه إلى أنها لم تبقى عينها، لم تبقى عينها، يعني إذا جئت إلى الحليب ففرسته إلى مواد الأولية خلاص خرج، استحالت العين. واضح؟ وكذلك في موضوع التطهير بالإحالة، فإذا هذه النجاسات التي وضعت على جذور النباتات استحالت إلى هذه الثمرة، والفرث والدم قد استحال إلى هذا اللبن، واضح؟ الميتة التي أحرقت استحالت إلى هذا الدخان، إذن نكون قد طهرناه بالاستحالة. لذلك المشتقات من المحرمات ولو من الطيبات أيضا كالبقر، لأن البقر لو نزعت كبدة أو جزء من كبد البقرة وهي حية هذا يعتبر ميتا، واضح؟ اعتبرناه ميتا. إذا استخدمت مواد أولية مشتقة من هذا، بحيث هذه المادة أصبحت مختلفة تماما عن الأصل واختلفت في الجوهر وليس في الوصف، إذن هذه المادة طهرت بالاستحالة. لذلك أحل لنا ميتتان ودمان. الدمان اللي هما إيه؟ الكبد والطحال، هما عمليا مش أصلهم الآن دم، لكن هما في الأصل الخلقة كانا دما، إذن هما كانا دماء، ولكن هذا الكبد وهذا الطحال تحول إلى شيء مختلف وهو العضو، وهو إيه؟ العضو، فأصبح حلالا بالاستحالة. وإن كنا أصلا نقول إن طهارة الكبد والطحال ثابتة بنص الشرع وليس بالإحالة، إذن هي طاهرة أصلا، لكننا ننظر للتعليل من حيث أصل ما كان عليه قبل ذلك، واضح؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فوصفهما بأنهما دمان ليس باعتبار حالهما الآن، بل باعتبار ما كانا عليه، باعتبار ما كانا عليه. إذن هنا التطهير بالإحالة، إذن صار لنا تطهير بالإزالة والإحالة وبهما معا، بهما معا اللي هو الدباغ، بهما معا هو إيه؟ الدباغ. فالدباغ فيه إحالة وإزالة، فالدباغ فيه إحالة وإزالة، واضح؟ هذا التوضيح للطهارة من الحدث والطهارة من الخبث والتطهير. نحن الآن نتحدث في التطهير، الآن سنتحدث برأس المطهرات وهو الماء المطلق، وهو الماء المطلق، وهو ما وصف عليه وصف الماء بلا قيد. يعني قلت ماء زهر، ماء ورد، لا هذا لا يصلح. لكن إذا كان الشيء هذا الوصف ليس مضافا للماء، مثل ماء البئر، أنت ما خلطت البئر في الماء، واضح؟ أو ماء البحر، إذا هذا الوصف ليس مخالطا للماء، مثل ما قلنا في ماء الزهر وماء الورد. يريد هنا أن يوضح ما هو الماء الذي يجوز التطهير به، فقال هو الماء المطلق اللي هو على أصل خلقته، الماء الذي على أصل الخلقة، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا. إذن في أشياء مفارقة للماء وأشياء غير مفارقة للماء. ما كان من الأوصاف ما يفارق الماء غالبا، مثل كما ذكر الزيت والسمن وكل ما هو من شأنه أن يفارق الماء في الغالب، فإن هذا يؤثر في طهورية الماء. وأقصد طهورية الماء أن يهو مطهر، ومن باب أولى أن يكون طاهرا، واضح؟ إذن يؤثر في طهوريته ما ينفك عنه غالبا كالدسم والزيت والإسمنت وإلى آخره من هذه التي تفارقه غالبا. طب ما يقارف الماء غالبا؟ يعني لو أنت الآن مثلا واحد عنده خزان حديد وجد أنه بعض ماء الماء متأثر بهذا الحديد، وهذا فيه حرج لأنه لا ينفك عن الماء. واحد فتح مثلا حنفية الماء وإذا بالماء ينزل وفيه بعض الكلور، يعني بعض الكلور، الكلور الآن أصبح مخالطا للماء غالبا لا ينفك عنه لأنه وسيلة تعقيم، ولو كان فيه الرائحة ولو كان يعطي لونا أبيض للماء، ومع ذلك لا، رائحة البلاستيك مثلا، رائحة البلاستيك، القربة التي تستخدم في البادية، ما هي القربة كانت تطلى بالقطران وما إلى ذلك، واضح؟ رائحة السمك في البركة، رائحة التراب في البركة، واضح؟ هذه الأوصاف يتعذر فصل الماء عنها. وإذا قلنا بفصلها إذن أدخلنا المشقة والحرج على الناس، وبالتالي عندك أبار في البادية مكشوفة فيها ورق الشجر وفيها الحبل وفيها وما فيها من الآثار، هذه تؤثر في صفات الماء. ولكن بما أنها مخالطة لوصف الماء غالبا ولا تنفك عنه عفية عنها. واضح؟ عفية عنها. إذن هذه الأشياء التي تخالط الماء غالبا هي عفو، وما لا يخالطه غالبا لا عفو عنه، لأن هذيك العفو كان فيها إيه؟ للحرج. واضح؟ لذلك قال كالزيت، الزيت ليس من طبيعته أنه يخالط الماء، هو ملاصق، الزيت وصفه ملاصق للماء لا يخالطه، يعني إذا وضعت زيتا في الماء فلا يخالط إنما يلاصق، فتجد بقع الزيت مستقلة بنفسها ولا تختلط مع الماء مثل الحليب مثلا أو العسل. واضح؟ حتى في المذاهب الأخرى موجود. نعم أي نعم، حتى الشافعية عندهم عفو بمثل هذه الأوصاف. نعم. طيب، والصابون والوسخ ونحوه. قال والوذح، الوذح هو ما يتعلق بأصواف الغنم من البعر والبول، هذا يسمى الوذح، هي مفردة غريبة. قال كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه ولا بأس. كلمة ولا بأس كأنك تقدر هنا أن يكون التغير، أي ولا بأس أن يكون التغير بالتراب والحمأة والسبخة، اللي هي السبخة اللي هي الأرض المالحة وفيها ماء، والآجر وهو الآجر وهو الطين المطبوخ، الطين المطبوخ اللي هو الجص. واضح؟ فهذا يعني يخالط الماء في الغنم. لا يؤثر هو في الطهورية من حيث أنه كونه ليس مختلطا، لكن إذا أردت أن تتوضأ بماء فيه زيت لا يصلح هذا للطهارة. لكن إحنا ميزنا بين الملاصق والمخالط، لأنه يعني في الملاصق والمخالط والمجاور اللي هي الطين السوداء، اللي هي بطبيعتها سوداء، الطين السوداء الحمأة اللي هي الطينة السوداء بطبيعتها. تابع القراءة.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت.
طيب، الآن يقول إذا تعينت النجاسة غسل محلها، يعني أنت رأيت مثلا دم على ثوب تعين غسله، مثلا بول على قميص تعين غسل موضع النجاسة فقط، لا يجب عليك أن تغسل الثوب كله أو القميص كله، تعين عليك أن تغسل موضع النجاسة، هذا هو المطلوب شرعا. طيب، إذا أصاب هذا الثوب ونحن متيقنون بأن النجاسة أصابت الثوب، ولكنني لا أعلم أين موضع النجاسة، لا أعلم أين موضع النجاسة، إذن في تيقن في الإصابة وفي تيقن النجاسة، لكن جهلت الموضع، جهلت الموضع. إذا جهلت الموضع فعليك أن تغسل الثوب كله، عليك أن تغسل الثوب كله احتياطا لباب الصلاة. مفهوم؟ إذن هنا حتى أميز بينها وبين المسألة الآتية: تيقن النجاسة، تيقن الإصابة، ولكنه جهل موضعها، جهل موضعها. قال غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح. المسألة مختلفة، تيقن النجاسة وشك في الإصابة. الأولى تيقن النجاسة وتيقن الإصابة ولكنه شك في المحل. هذه لا تختلف، تيقن أن هذه نجاسة ولكنه شك في الإصابة، هل أصابت الثوب أم لم تصبه؟ قال نضح. النضح تختلف عن الغسل، النضح هو الرش، النضح هو إيه؟ الرش، بمعنى أنك تضع الماء في كفك ثم تنضح على الثوب ويكفيك ذلك، ويكفيك ذلك، وهذا يكون عند الشك في الإصابة. نعم
يعني
نعم
نضح مثلا يعني شك في إصابة النجاسة يعني
مع تيقنها، تيقن أنها نجاسة، هو تيقن أنها نجاسة، يعني في كما سأوضح الآن في المثال إنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالغسل وحديث أمرت بالنضح، كالحديث الآمرة بالنضح في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام بعد وإنما ما زال على الرضاع، واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح فقط، إذن أصل النضح موجود، أصل النضح موجود، ولكن أيضا هناك آثار تبين هذه الحالة بدقة، وهي أن النجاسة متيقنة ولكننا نشك في الإصابة، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، فقال أنس رضي الله عنه تفضلوا، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول المكث، من طول ما لبس، والقصد الحصير طبعا هو لا يلبس كالثوب، إنما هو يجلس عليه، وإنما قال لبس أي هيئة الانتفاع به هو بالافتراش، من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام. فهنا في النص إنه هذا الحديث أنس بن مالك قد نضح الحصير، وعلة النضح هنا أن هناك أخا لأنس بن مالك هو أبو عمير وهو أخ الرضيع، فالعلماء عندما شرحوا الحديث فبينوا أن هذا الرضيع كثرة تطوافه بالمكان وكثرة وجوده في المكان فشك في إصابة نجاسة هذا الرضيع لهذا الحصير، فهنا تيقنت النجاسة وهي بول الرضيع ولكن شك في الإصابة، وهذا من المسائل القليلة جدا في الشرع التي بني فيها على الشك. الأصل مسائل الشرع لا تبنى على الشك، المسائل نادرة جدا التي بني فيها الشرع على الشك. فهذا الصغير الرضيع الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، من مداعبته عليه الصلاة والسلام للأطفال. فكون أصل الرش ثابت في السنة النبوية، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه، بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه بوله، هل خلع الثوب وغسله أم أتبع الماء بول الصبي؟ أتبع الماء بول الصبي ولم يغسله، وفي رواية فنضحه ولم يغسله. إذن أصل النضح موجود في النجاسة، هذا ثابت. الثانية حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نص في المسألة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نص في المسألة حيث تيقنت نجاسة بول الصبي وشك في إصابته الحصير، فنضحه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفسر ذلك بأن كثرة تطواف ذلك الرضيع لا يؤمن أن يكون قد أصاب بنجاسته ذلك الفراش. قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته، هنا الشك في النجاسة أم في الإصابة؟ لا، إحنا في المسألة الأولى تيقن النجاسة وشك في الإصابة، هنا شك في النجاسة. نعم، المسألة قلنا يجب الغسل إذا تيقن، حتى نحصر المسألة، إذا تيقن النجاسة وتيقن الإصابة وجب الغسل ولو شك في إذا شك في المحل. الثانية تيقن النجاسة وشك في الإصابة. الثالثة شك في النجاسة، بمعنى هل أصابه هذا الذي أصابه نجس أم لا. فقال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، فلا نضح عليه، ما عليه شيء لأنه شاك في النجاسة. إذن الحالة التي فيها النضح وحيدة هي تيقن النجاسة والشك في الإصابة. الشك في النجاسة لا شيء فيها، التيقن للنجاسة والتيقن في الإصابة عليه الغسل. واضح؟ هذه المسائل الثلاث. لا يعمل عليها حتى يتبين، لا يعمل ولا يجب عليه أن يسأل، لا يعمل عليها حتى يتبين برائحة. نعم، الآن الطرق في الغالب يعني تنجو من هذا، الطرق في الغالب إلا إذا عاد الأمانة مقصرة. إذا الأمانة عاد والله مقصرة الأمانة مش. على كل، إحنا بنقول القاعدة إنه إذا أنت ماشي في الشارع فأصابك ماء فشككت في نجاسته فلا تعمل شيئا. واضح؟ أنت يقنت إصابته وتيقنت نجاسته فيجب عليك الغسل، أنت يقنت نجاسته وشككت في الإصابة يكفيك النضح. هذا هو الملخص، هذا هو الملخص. واضح؟ طيب، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع. يعني شخص أثناء الصلاة تذكر أن قميصه فيه نجاسة يرحمكم الله وأنه لم يغسلها، وتذكر ذلك متى؟ أثناء الصلاة، يجب القطع، يجب القطع. طيب إذا كان بعد الصلاة، إذا كان بعد الصلاة وتذكر النجاسة بعد انتهاء الصلاة أعاد في الوقت، أعاد في الوقت. فإن كان قد تذكر في الصلاة ولا يسعه الوقت أن يغسل أو أن يلبس حتى يعود إلى الصلاة، وإن فعل ذلك صلى خارج الوقت استمر في الصلاة، الوقت مقدم على الطهارة. واضح؟ كيف؟ الحالة الأولى تذكر النجاسة أثناء صلاته ومعه متسع من الوقت للصلاة في الوقت مع الطهارة من الخبث، قطع وجوبا، هذه حالة انتهت. الحالة الثانية إذا تذكر النجاسة واقترب خروج الوقت ولا يسع الوقت التطهر من الخبث والصلاة في الوقت أتم صلاته صحيحة، أتم صلاته صحيحة، لأنه لو قطع لصلاها خارج الوقت. واضح؟ الحالة الثالثة يقطع وجوبا إذا كان يدرك الصلاة مع الطهارة من الخبث في الوقت. واضح؟ فإن انتهت الصلاة، هاي حالة مستقلة عن الحالات السابقة، فإن انتهت الصلاة وتذكر النجاسة بعد الصلاة وتذكر أنه كان يجب عليه أن يغسلها ولكنه لم يفعل حتى لو تذكر مرات مرات قبل الصلاة. قل أنا سأغسلها سأغسلها، ولا نقول إنه مقصر. فإذا سلم من الصلاة وبعد ذلك تذكر أنه يلبس ثوبا نجسا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، ولكن يندب له الإعادة في الوقت، يندب له الإعادة في الوقت. طيب، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. الآن هذا اللي هو تذكر النجاسة وهو في الصلاة، ملخص شرطه عند السادة المالكية أن هذا الشرط اللي هو الطهارة من الخبث هو مع التذكر والقدرة، مع التذكر والقدرة. طيب، إذا كان شخص لا يوجد عنده ماء يغسل به ثوبه النجس، هو عاجز، عاجز عن ولا يوجد عنده إلا هذا الثوب يصلي به، واضح؟ لماذا؟ لأنه عاجز. إذن نلخص أن هذا الشرط هو مع التذكر والقدرة. نعم، العلم أصلا شرط التكليف، يعني إذا لم يحدث علم هذا كلها إذا عرف، أما إذا لم يعلم حتى إذا وقف بين يدي الله وقيل له صليت بتلك النجاسة فالله عفى عنه لأنه لم يكن مكلفا. قلنا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، واضح؟ فالعلم شرط للتكليف، فهو لا يعلم أنه صلى، إنسان صلى بلا وضوء وهو لا يعلم، ما في تكليف حكم شرعي بالنسبة له بالإعادة لأنه لا يعلم، واضح؟ هذا الشرط الذي اشترطه السادة المالكية لشرط الطهارة من الخبث أنه شرط لصحة الصلاة مع التذكر والقدرة، وأنه يقطع إذا كان أثناء الصلاة، واضح بالنسبة لهذه النجاسة، إذا لم يكن قادرا على التحلل منها فورا. يعني واحد عنده الجاكيت نجس وجفت النجاسة على الجاكيت، فخلع الجاكيت فورا يكمل صلاته، خلع الجاكيت فورا ما أدام الصلاة مع هذا اللباس فصلاته صحيحة، وله في ذلك دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن بالنسبة لهذا الاشتراط الذي اشترطه المالكية تدل عليه عدة أدلة، يعني أمر مستغرب، لماذا إذا كان هنا يقطع وهناك يستمر إلى آخره؟ أولا في قوله تعالى وثيابك فطهر، بعض العلماء حملوه على الطهارة المعنوية وهي بمعنى أنك تكون طاهرا في قلبك وفكرك وسلوكك، وبعض العلماء حمله على الطهارة الحسية بمعنى أنك تطهر ثوبك من أعيان النجاسة والأخباث، واتفقوا جميعا على أن هذا شرط في الصلاة، فإذا كان الأمر للوجوب فإن هذا واجب في الصلاة، فإن هذا واجب في الصلاة. الآن هذا الحديث أو عفوا الآية الكريمة واضحة في أنها تأمر بالتطهير، لكنها هل هي نص في الطهارة من الخبث أم هي نص في الطهارة من الأمراض القلبية التي هي كالرياء والكبر والحسد والبغض والحقد وما إلى ذلك؟ إذن موضع نظر بين العلماء. أيضا اتفقت كلمة العلماء على أن التطهر من ما ورد من الأحاديث في التنزه عن هذه الأمور التي كالمخاط وغيرها إنما هي من أمور النظافة العامة، وهي من جنس المندوبات في الشريعة، وهي من جنس المندوبات في الشريعة. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في حجر الكعبة وجاء أحد المشركين ووضع سل الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته واستمر. لماذا؟ لأنه عاجز عليه الصلاة والسلام، فهو محاط بالمشركين وأمر الصلاة أعظم، وليست هناك قدرة على إزالة هذا النجس لأنهم ربما يأتون بشيء آخر وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاصر، وحكمه أنه عليه الصلاة والسلام غير قادر على هذه على إزالة هذه النجاسة. فأتم عليه الصلاة والسلام صلاته للعجز. الدليل الآخر وهو أكثر نصا في المسألة وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، يصلي في نعليه، فطرح نعليه أثناء الصلاة، فطرح نعليه، فطرح الناس لطرحه نعليه، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فأنكر ذلك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليهم أنهم فعلوا مثل ما فعل، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. واضح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى وما قطع صلاته، وهذا دليل البناء، وهذا دليل البناء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بنى صلاته مع تذكره تلك النجاسة. فإذا اشترطنا من هنا شرط التذكر والقدرة، اشترطنا شرط التذكر وشرط القدرة. واضح. في إزالة النجاسة التي هي النجاسة من اللي هي النجاسة الحسية، اللي هي الطهارة من الخبث، اللي هي الطهارة من الخبث. واضح. انتهت هذه الفقرة، ننتقل إلى الفقرة الآتية.
قال رحمه الله: فصل. فرائض الوضوء سبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور.
طيب، الآن نتكلم عن فرائض الوضوء. انتقل الحديث عن الطهارة من الحدث، وابتدأ الحديث عن الحدث الأصغر اللي هو التطهير من الحدث الأصغر وهو الوضوء. فقال: فرائض. فرائض جمع فريضة، وصيغة فعيل هي بمعنى اسم المفعول، كان تقول غسيل مغسول، طبيخ مطبوخ، عصير معصور، فريضة مفروضة، فريضة أي مفروضة. فذكر اللي هي السبع، وقال أو ذكر الركن الأول وهو النية. عندما نقول فرائض الوضوء بمعنى فعل الوضوء بالضم، فعل الوضوء، فالضم يشير إلى الفعل، كأن تقول الوضوء اللي هي فعل التوضؤ، السحور بالضم فعل التسحر، الفطور بالضم فعل الإفطار. واضح. طيب، بالفتح كأن تقول الوضوء هو ما يتوضأ به، السحور ما يتسحر به. واضح. الفطور الإفطار، أما الفطور فهو ما يفطر به. واضح. طيب. طيب، الآن هذا معنى الوضوء. ثم ذكر أن الفرائض سبع، وذكر أولها وهو النية. النية في اللغة هي القصد إلى الشيء، ومحلها عند أول فرض، عند أول فرض. السادة الشافعية بيقولوا أنه النية بتكون مقارنة للوجه، ما يذكرون أركان أخرى لأن الترتيب عندهم ركن أصلا في الوضوء. واضح. المالكية بيقولوا النية ركن عند أول فرض، قد يكون أول فرض للتعليم وليس للتطبيق غسل الرجلين، لأن الترتيب عندهم ليس ركنا. واضح. الترتيب ليس ركنا، الترتيب ليس ركنا عند المالكي، الترتيب سنة، الترتيب بين الفرائض سنة، وبين السنن مندوب، سيأتينا إن شاء الله. واضح. إذن النية، النية ركن من أركان الوضوء، عند الحنفية ليست ركنا، ليست، حملوا الوضوء على محمل العادات رضي الله عنهم جميعا. طيب، طيب ماذا ينوي؟ أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي استباحة الصلاة، أن ينوي استباحة الطواف، أي عمل لا يصح إلا بوضوء فلو نواه أجزأته هذه النية، أجزأته هذه النية، واضح؟ أما الأعمال التي تصح ولو دون وضوء ولكن يندب لها الوضوء كمجالس العلم، كقراءة القرآن، وإن كان في هذا مقال طبعا، النوم، يعني نوى من أجل النوم، أليس يسن النوم، يسن للنوم الوضوء؟ أحدهم قال أنا نويت أني أتوضأ وضوء النوم، لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي استباحة صلاة، فقط نوى أن يتوضأ للنوم ثم بدا له أن يصلي، فلا يصح وضوءه للصلاة، فلا يصح وضوءه للصلاة. لماذا؟ لأن هذا الوضوء ليس شرطا للنوم، الوضوء هذا الذي توضأه ليس، ويصح النوم دون شروط، واضح؟ يعني وهل واحد نام بلا وضوء تقول له أعد النوم؟ نومك لا يجزئ، نومك باطل، مجلس العلم باطل، لا أجر لك فيه لأنك جلست فيه غير متوضئ، واضح؟ إذن الشخص الذي توضأ وضوءا لعمل ليس من شرطه الوضوء فإن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، فإن هذه النية التي نواها بهذا الوضوء لا ترفع الحدث، واضح؟ فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ للنوم فلينوي رفع الحدث ونية أنه للنوم، واضح؟ واضح؟ إذن وكذلك يمكن أن ينوي الوضوء رفع الحدث وأن ينوي أيضا بذلك التبرد والنظافة مع بعض، يعني مثلا أراد أن يتوضأ وهذا هو وضوء الصلاة هذا أصلا، ومع ذلك في عليه غبار فنوى النظافة وجمع بينهما، لكن النية، نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة أو نية الطواف هي الأصل، هي الموجودة، لا يضره ذلك ويجوز نية حتى لو كان للتبرج، واضح؟ أو لنظافة، فالعبرة بنية، أن تكون هناك نية صالحة من نيات رفع الحدث في الوضوء، كما قلت الصلاة نية رفع الحدث نفسي وهكذا. لا مش سبق، عفوا الأخ، مش ليس الموضوع سبق أو لا، الأصل الأصل هل الأصل، هل الأصل عنده من هذا الوضوء أنه يرفع الحدث أو لا؟ أصلا يجوز أن تتقدم نية الوضوء بقليل، يجوز حتى نية الصلاة على قولين مشهورين، واضح؟ وقياسا ذلك وقاس ذلك على نية الصوم، لا يجوز أن تتقدم الفعل، أليس كذلك؟ فالعبرة أنه هل نية رفع الحدث موجودة؟ وجدت، انتهى.
إذا لو نام إنه توضأ للنوم بنية أن ينام على طهارة ثم قلق فقرر أن يصلي،
لا يصح له بناء على ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، لا يصح، لا يصح إلا أن ينوي مع ذلك الوضوء شيئا ضروريا لا يصح إلا بوضوء، إنه يجوز أن تتقدم النية. وهنا كان سؤال الأخ إنه قدم نية مثلا التبرد على نية رفع الحدث أو أخر هذا على ذاك، لا، إحنا هذا تقدم أو هذا تأخر هذا لا يقدم في القضية، العبرة بأن تكون نية رفع الحدث موجودة، فإن وجدت فهي حصل بها الأمر إن شاء الله تعالى، وارتفع بها الحدث وصح الوضوء بهذه الصلاة.
أنا
ممكن ممكن أنه ينوي بوضوء العشاء وإن كان هذا فيه مقال أيضا، لكن حتى بما ينتقض مثلا وضوء النوم، هل ينتقض فيما لو قبل أن ينام، فيما لو استلقى إلى آخره، هناك حديث في وضوء النوم ولعله يطول، مثل وضوء النوم الوضوء بعد الجنابة، لأنه يكره له أن يأكل أو أن ينام قبل أن يتوضأ. فهذا الوضوء ليس لرفع الحدث، يعني الجنب إذا توضأ فإنه لا يرتفع حدثه، وبالتالي هذا الوضوء لا تصح به الصلاة. الوضوء هذا لا تصح به الصلاة، إنما هو للتنشيط للغسل، إنما هو للتنشيط للغسل ولا يرتفع. هذا من يعني الوضوء المسنون، ولا تصح به الأعمال الشرعية. بطبيعة الحال الطواف والصلاة لابد لها من الطهارة الكبرى، والاغتسال وارد يعني لابد منها. لا تجب إلا في الحج للموسوس، للموسوس. الأصل قلنا النية محلها القلب والعبرة بالقلب. حتى لو واحد نوى بقلبه أنه يقول نويت أن أصلي الظهر بلفظه ويقصد العصر عند صلاة العصر فصلاته صحيحة، فالعبرة بالقلب وليس المعول عليه اللسان بتاتا.
هو دكتور النية نحن بتكون أصلا قائمين إلى الوضوء بنية الصلاة بغض النظر عن
هو لابد لا لا احنا موضوع الطهارة النية، الإنسان بروحه بيتوضأ، الإنسان العاقل يعلم أنه يريد أن يصلي، وبالتالي التكلف في موضوع النية ليس من الدين. يعني احنا لما بنتكلم عن النية في الوضوء وإنسان يريد أن يصلي ويذهب إلى المغتسل أو إلى المغسلة ويتوضأ ونقول له هل نويت؟ ماذا لأين أنا ذاهب؟ لا، واحد رايح صلاة العصر ولما وقف عند مع الإمام الله أكبر قل هل نويت؟ طب هو ما جاء إلا لهذا. فلذلك لا نريد أن نتكلف في تحصيل الحاصل، لا نريد أن نتكلف في تحصيل الحاصل وأن ننشغل فيما لم نؤمر به، مع أننا قد تركنا ما أمرنا به. لذلك هذا الموضوع في موضوع النية والتكلف فيها ليس يعني واحد واقف بيستحضر في النية، واقف على جنب المسجد في زاوية قاعد بيستحضر نية الفرض، هذا من التكلف. وما يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا التكلف في مثل هذه الأمور، ولكن عندما نتكلف في هذه الأمور ثق تماما أننا ضيعنا كثيرا من الفرائض فانشغلنا بمثل هذه الأحوال. طيب قلنا النية وغسل الوجه، وغسل الوجه، غسل الوجه حد الوجه من منبت شعر الرأس إلى منتهى الذقن من هنا، وعظم الفك هذا جزء من الوجه، هذا بالنسبة لحد الوجه. ومن هذه اللي هي الأذن من هنا من هذا الطرف إلى هذا الطرف، واضح؟ هذا هو الوجه الذي يجب غسله، هذا هو الوجه الذي يجب غسله. لأن ما هو الغسل؟ الغسل مش ليس جريان عند السادة المالكية، ليس جريان عند المالكية، لابد من الدلك في الغسل ولا يجزئ. إذن هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه، اليد إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو عقبه، يعني تصب الماء بعدين تدلك، واضح؟ أو يكون مقارن. أما إذا كان قبل صب الماء فلا ينفع شيء، هذا لا يفعله أحد. إذن إما أن يكون إمرار اليد مقارنا للماء أو أن يكون عقبه، ويشترط هنا إمرار اليد بالكف، باطن الكف، واضح؟ يعني لو أنه غسل قدميه في الوضوء، وليس في الغسل أقول وإنما في الوضوء، لو غسل قدميه بدلك إحداهما بالأخرى في الوضوء لا يجزئه، لا يجزئه، ولكن في الغسل يجزئه، واضح؟ لأن التدلك بغير كف، الكف يعني موجود في الغسل كأن يستعين بآخر وما إلى ذلك، واضح؟ إذن هذا بالنسبة لغسل الوجه، وحددنا يعني حده. قال وغسل اليدين إلى المرفقين. هنا غسل اليدين إلى المرفقين، المرفقان داخلا في وجوب الغسل، المرفقان داخلان في وجوب الغسل، واضح؟ قال ومسح الرأس، ومسح الرأس، الرأس هو الجمجمة، وبيبدأ من مقدم الرأس اللي هو منبت الشعر، ونحن نتكلم في الوضع الطبيعي لرجل ليس أصلع وليس أغم. الأغم يكون شعر الرأس نابت في الجبهة، والأصلع يكون شعر الرأس بدأ من نصف الرأس أو من ليس بادئا من حافة الجبهة، واضح؟ إنما نتحدث عن الوضع الطبيعي. فلذلك الجمجمة اللي تبدأ من مقدم اللي هو الشعر إلى نقرة القفا، هذه اللي هي الجمجمة، وما وراء الأذن، هذا ما وراء الأذن أيضا يدخل في الرأس، واضح؟ وهذا يطلب المسح فيه، والمسح طبعا هو إمرار اليد مع الماء. هذه هنا، هاي إذا أنت جيت رفعت رأسك هنا تلاقي هنا في فجوة صغيرة، هذه إلى هنا منتهى اللي هي حد الجمجمة. يعني إذا أردت أنك تأخذ صورة أشعة وتحدد موضع الرأس مشان تستفيد من موضع الوضوء، بتلاقي أنه الجمجمة واضحة، الجمجمة واضحة لوين، واضح اللي هو لا، ممكن برضو بعض الناس تلاقي رقبته كلها شعر، واضح؟ ممكن بعض الناس تكون لا برضو سحب الصلعة من الرقبة لفوق، لا انت بدك تحدد على الجمجمة، تحدد وين على الجمجمة. الجمجمة هاي اللي بتشوفها هي الواجبة، يجب ان تمسح، وعند الملكية طبعا يجب مسح كل الرأس، ويعني فسروا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بأن الباء زائدة، بأن الباء زائدة أي وامسحوا رؤوسكم، لا المراسقة هذا مذهب الحنفية اللي هي قالوا بربع الرأس، الشافعي مطلق، الشافعي قالوا البال التبعيض، الحنفية قالوا للإلصاق، فإذا دخلت على الممسوح أفادت استيعاب الماسح عند الحنفية، فهي دخلت في الآية على الممسوح وهو الرأس، إذن تفيد استيعاب الماسح وهو اليد، فقدروا الربع. السادة الشافعية قالوا البال التبعيض، أي أقل ما يمكن أن يطلق عليه المس فيجزي، والمالكية قالوا الباء زائدة، ومن ثم يجب مسح جميع الرأس، والمسح الجميعي فرض من فرائض الوضوء.
يوجبون مسح الرأس كله ويقولون الباء للإلصاق
ممكن، يعني أصلا اجتهاد الحنفية في موضوع إذا دخلت على الممسوح أفادت استيعاب الماسح، أو إذا دخلت على الماسح أفادت استيعاب الممسوح، يعني استدلال يعني تعليق أو تفقه منه. طيب ذكرتني بالشعر الطويل، الشعر الطويل يجب مسحه أيضا، ومسحه يجب مسحه من الجهتين، يعني مسحه ظاهره ومسح باطنه، واضح؟ واجب، هذا جزء من الفرض، اللي هو الشعر المسترخي. ربما الآن للرجل شعره قصير تجزيه المسحة هذه فقط في الفرض، لأن شعره قصير، لكن المرأة لا يجزيها هذا المسح، المرأة لابد أن تمسح جميع شعرها المسترسل من ظاهره ومن باطنه. الرجل في موضوع اللحية، يعني هو كل واحد له نصيبه، واحد يعني ما ينبسطش كثير، برضو إذا كان له لحية يجب أن يغسل المسترسلة من اللحية، يجب أن يغسل المسترسلة من اللحية لأنها جزء من الوجه، تبع للوجه، وكذلك مسح المرأة المسترخي من الشعر لأنه تابع للرأس، لأنه تابع للرأس. نعم نعم صحيح، كشعر المرأة، صحيح كشعر المرأة، واضح؟ إذن إمرار اليد على الشعر المسترسل وجها وظهرا واجب على المرأة في هذا الشعر الطويل المسترخي، وأما بالنسبة لغسل الرأس ابتداء فهو مكروه، يعني طلب الشارع المسح، فلو غسل فإنه يكره، لأنه متضمن للمسح وزيادة، لأنه متضمن للمسح وزيادة، فيجزئ الغسل للرأس عن المسح.
إذا مر يديه، إذا مر على رأسه.
إحنا ما لا نشترط عليه الموضوع، يعني واحد الآن بالنسبة للمسح قلنا إمرار اليد واضح، لكن ليس التدليك، ليس التدليك واضح.
قصدي لو غمر الماء على رأسه دون أن
يستخدم يده لا يجزئه بتاتا، بل عليه في المسح للرأس أن يأخذ ماء جديدا. في المسح للرأس عليه أن يأخذ ماء جديدا لضعف شأن المسح، فربما يعني يده تكون قد أصابها جفاف وما إلى ذلك، فلا بد أن يأخذ مسحا للرأس ماء، لمسح الرأس ماء جديدا. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والمقصود وجوب غسل الرجلين مع الكعبين، واضح؟ مع الكعبين. تخليل أصابع اليدين واجب في الوضوء، تخليل أصابع القدمين مستحب، لا يجب، لأن انضمام هذه الأصابع جعلها كعضو واحد، وتفرق أصابع اليد جعلها كأعضاء مختلفة. إذن يجب غسل أو تخليل أصابع اليدين، ويستحب تخليل أصابع القدمين. إذن حتى لو بقي بين الأصابع أصابع القدمين موضعا لم يبلغه الماء فالوضوء صحيح، فالوضوء صحيح، واضح. بالنسبة للخاتم في اليد، امرأة تلبس الخاتم، إذا كان الخاتم ليس ضيقا فبطبيعة الحال الماء وصل، أليس كذلك؟ طب فإن كان ضيقا لا يجب نزعه، لا يجب، حتى لو كان ضيقا بحيث لا يصل الماء إلى أسفله. الرجل إذا كان يلبس الخاتم بالشروط الشرعية، يعني خاتم فضة بوزن درهمين عند السادة الملكية، وأن لا يتعدد، ما بيجوز أكثر من خاتم، يجوز له أن يكتفي بإمرار بالغسل المعتاد، وأن لا يوصل الماء إلى أسفل الخاتم. لماذا؟ لأنه مباح. أما لو كان خاتما من ذهب فيحرم عليه ويجب عليه نزعه، واضح؟ ليصح وضوء، فلا يصح الوضوء مع خاتم الذهب للرجل إذا كان ضيقا بحيث لا يصل الماء إلى أسفله. إذن هو أن يكون مأذونا فيه، إذا الخاتم المأذون فيه معذور الرجل والمرأة. نعم، للرجل يحرم عليه خاتم الذهب.
نعم، لكن نفرض أنه وضعه لا يصح الوضوء
إذا نزعه، لأنه هو ما وصل الماء إلى الإصبع، هاي العلة، لأنه ما وصل الماء إلى الإصبع، واضح؟ حتى لو الفضة مسموح مأذون فيه الخاتم، لا معفو، لا الذهب إنه محرم للرجل، لا لا هو ليه؟ لأنه هو مخالف للشرع ولا يكافى، زي العاصي بالسفر، زي العاصي بالسفر أصلا، لأنه خاتم الفضة هو رخصة، لذلك قالوا لا يجوز أن يتعدد، بناء على أنه رخصة لا يجوز أن يتعدد. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنه درهمين، فإذا زاد على درهمين اللي هي تقريبا حوالي 7 جرام، واضح؟ ويعني تعدد لا يجوز تعدده، يعني بس خاتمين كل واحد درهمين درهمين، أو كل واحد درهم درهم الوزن، هذا أقصد بالدرهم الوزن. فلذلك لما هذا الرجل لبس خاتم ذهب ما عفيناه لأنه عاصي، أما الذي لبس خاتم الفضة ولم يصل الماء إلى أسفل الخاتم فهذا مأذون له فيه، وهو عفو عنه، وفيه حرج، ونزعه فيه حرج، واضح؟ إلى الكعبين هذه ذكرناها.
تعدد بنفس الوزن.
نعم.
تعدد بنفس الوزن.
لا يجوز التعدد مطلقا. الخاتم لا يجوز تعدده من الفضة مطلقا.
حتى لو كان نفس الوزن.
حتى لو كان، يعني كل واحد درهمين درهمين.
لا. أنا ثلاثة على وزن درهمين.
لا يجوز تعدد مطلقا ممنوع. بس واحد. لأنه هو على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فإذا وكيف لبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبس واحدا وزنه درهمين. فإذا أنت ترخصت أكثر فأنت هذا خارج نطاق الرخصة، لأن الرخصة لا يقاس عليها وهي على خلاف الأصل، والتوسع فيها يجعلها أصلا مع أنها هي على خلاف الأصل، مع أنها هي على خلاف الأصل. تعدد الخاتم، أما تعدد الزوجات إلى أربع فجائز حتى يعني لا يلتبس الأمر. ما بيصير يلبس له، خلاص هي مش ذبلة، هاي كل واحدة كل مرة إلها ذبلة. لا، هذا خاتم سنة ويقتصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأباحه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ذكر اللي هو ركن الدلك، والدلك هو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه. هذا الذي ذكرناه في موضوع الدلك، واشترطنا له أن يكون بباطن الكف. هنا قال ركن الفور، مع أن الفور طبعا هو ركن لكن أحيانا يستخدم بأكثر من استخدام. الفور هنا بمعنى الموالاة، بمعنى إيه؟ الموالاة. معنى الموالاة وهو فعل الوضوء بزمن متصل من غير تفريق كثير. فعل الوضوء بزمن متصل من غير تفريق كثير، يعني ما يغسل، لا يغسل الوجه ثم يروح يتغدى، وبعد ما يتغدى ويجف العضو يغسل اليدين إلى المرفقين. لا، هذا لا يجزئه، هذا تفريق كثير، هذا تفريق كثير. لا، هو التفريق اليسير عفوا باتفاق، التفريق اليسير عفوا باتفاق، والتفريق الكثير شرط يشترط للتفريق الكثير أنه يعد، إذا فرق كثيرا يعذر بأمرين، بالنسيان والعجز. يعني واحد بدأ يتوضأ غسل وجهه، وإذا انقلب الماء من عند من جانبه وذهب الماء، فأراد أن يذهب إلى البئر، إذن هو عجز. هذا يكمل الوضوء ولا يبدأه من جديد. لماذا؟ لأنه عاجز، حتى لو جف، هو معياره حتى لو جف، حتى ولو جف. طيب، الناسي، واحد غسل وجهه وبعدين جاء تلفون مهم ونسي، معذور، أكمل، أكمل الوضوء. إذن الموالاة، هذه الموالاة ركن من الأركان، وتعفى أو يعفى عنها في حالة العجز والنسيان، في حالة العجز والنسيان. أما اليسير فهو عفو في جميع الأحوال، فهو عفو في جميع الأحوال. نكتفي بهذا القدر. نعم.
ثم تذكر انه لم يدلك وجهه.
ايوه. لا، اصلا هذا العمل لم يعتد به اصلا. ليه؟ لانه تراخى في الدلك. لا، بده يعيد الغسل وجه مرة أخرى لأنه لم يتحقق الغسل. مش قضية، هذا كلام في الموالاة مش في الغسل. لا، مش قبل أن يجف، حتى ممكن هو العضو عليه ماء لكن لا يحصل منه الدلك بمعنى إمرار الماء. لذلك الدلك هو إمرار الماء. فلو وجد الماء بمعنى أنه مبين أنه في ماء، لكن لو حرك كفه لا 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 يتحرك الماء، فما صار في إمرار اليد مع وجود الماء. هكذا ببطن الكف، لكن ليس من معيار أنه يفوت الدلك إذا جف العضو. لا، الدلك لابد أن يكون مع الماء أو عقبه، وعقبه ليس المسترخي، لا عقبه يعني بالشيء، حتى هم بيقولوا أنه عقبه يعني من باب التيسير، ليست من باب أنه هي أصل، لا هي من باب التيسير. طيب، بالنسبة ينتبه من يغسل وجهه إلى شفتيه وغضون وجهه وأسارير وجهه وما إلى ذلك، واضح، فينتبه إلى هذه المناطق وعليه أن يعني يسبغ الوضوء، وإن شاء الله في مرة قادمة نكمل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.